الحمد لله الحمد لله الذي لا تحصى في العالمين محامده وبعظيم إحسانه وإكرامه مدت للراغبين موائده سبحانه سبحانه أعظم البيوت في الأرض مساجده وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة صدق وإيقان الأبصار وإن قويت لا تدركه الأبصار وإن تطورت وسائلها لا تدركه والأعصار وإن طال تعاقبها لا تغيره والأفكار وإن دقت لا تتوهمه إذا أدرك العقل حقيقة الله لم يكن إلها هو الجليل فوق كل شيء وهو الغالب لكل شيء ومن عقله فقد حده والله لا حدود له جعل التقوى خير زاد وجعل مساجده مدارس تربية وإعداد وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نبي الرحمة والداعي إلى الله بالحكمة جعل مسجده لدولة الإسلام خير أساس فأقام به خير أمة أخرجت للناس أقام بالمسجد من الرعاة أمة عظمى لا روم لهرقل ولا فرس كسرى دعائم هذه الأمة في الكتاب موجودة لكل راغب يسمع الذكرى صلوات الله وسلامه عليك رسول الله فتح الله بك أعينا عميا في جاهلية عمياء ألا وإن جاهلية العصر الذي نعيش فيه قد تفاحل خطرها وتطاير شررها وأصبحت العيون في جهاد كبير حتى تتفتح للحق وحتى ترى النور عليك صلاة الله وسلامه وعلى آلك وصحبك البررة الأطهار وبعد فيا جماعة المسلمين إن ديننا هو الإسلام بتصوره الشامل الصحيح ونحن والحمد لله لا نرضى بذلك الإسلام بدلا ولا نريد عنه صرفا ولا حولا لو حددت أقل الناس أن ينصرف عن إسلامه لقاتلك وبارزك ولكن كيف تكون هذه العقيدة موجودة والحال ما نحن فيه الداء هنا الداء في خطأ فهم الإسلام الناس يحبون إسلامهم، ولكنهم في أمس الحاجة إلى فهم حقيقة هذا الإسلام، في حاجة إلى نور كاشف يكتسح الضباب ويزيل الظلمات ويبطل الشبهات التي شوهت عقولهم وأفسدت أفكارهم. ألا وإن من أبرز معالم الإسلام وأكبر مشاهده المساجد، وسمي المسجد مسجدا أخذا من أشرف وأعظم أركان الصلاة، ألا وإنه السجود للواحد المعبود. لم تسمى المساجد مقاما من القيام ولا مركعا من الركوع، وإنما سميت مسجدا لأن السجود سجود العبودية الصادقة لله هو الركن الوحيد الذي لا يتكرر في الركعة الواحدة سواه. ولماذا تكرر؟ لأن العبد أقرب ما يكون فيه إلى الله. على سبع، سبعة أعظم يعني، على سبع سجدت لخالق السبع أكبره لدى خفضي وفي رفعي، فوجهي بترب الأرض ملتصق وروحي فوق هام الفلك في متعي، فوجهي بترب الأرض ملتصق وروحي في رحاب القدس في متعي. والمسجد الذي نريده اليوم هو المسجد عرفا لا لغة ولا شرعا، فالأرض كلها مسجد، ولكننا نريد بالمسجد اليوم المكان المهيئ المخصوص المعد للصلوات الخمس. هذه المساجد، وقبل أن أمضي فيها نسمع حديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيسألك سائل ويقول لك إن كثيرا من الأنبياء كانوا سياحين في الأرض، وعلى رأسهم في السياحة عيسى المسيح عليه السلام، أما كان يصلي إلا في البيعة؟ وهل البيعة معه في كل مكان؟ أقول لك أو قل له نعم كان يصلي في الأرض، ولكن الذي خصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم مجموع الأمرين، مجموع الأمرين كونها مسجدا وطهورا، كانت مسجدا للسابقين ولكن لنا مسجد وطهور، فما شرع التيمم والطهارة بالتراب تخفيفا وتيسيرا إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجمع الله له الأمرين. هذه المساجد الرابضة على الأرض تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض. المساجد منارات هداية ومراكز إشعاع ومصحات دواء وشفاء، إلا أنها لا تعالج كسور العظام ولا جروح الأبدان، وإنما تعالج أمراضا أمر وأدهى، تعالج أمراض القلوب، تعالج علل النفوس. المساجد في الأرض أيها المسلمون، قارنوا إن صحت المقارنة، هي أشرف المؤسسات إنتاجا وأدقها تعاملا ورسالة. كيف ذلك؟ مؤسساتنا، شركاتنا، مصانعنا التي لا بد منها والتي هي من قوام الإسلام، تنتج أدوات نافعة وماديات مستهلكة، ومرحبا بذلك الإنتاج، ولكن إنتاجها مع إنتاج المساجد يتضاءل ولا يقام له ود. المساجد تصنع الرجال، المساجد تخرج الأبطال، المؤسسات كلها سوى المدارس والجماعات تتعامل مع المادة بجموديتها، ولكن المساجد حتى هي أرقى أنواع المدارس والجامعات، لأن الذي وضع منهجها هو الله. أما المساجد والجامعات وضع مناهجها بشر يصيبون ويخطئون. المساجد والمعاهد، المدارس والمعاهد تملي مناهجها على الشباب قصرا كي ينجح من عام إلى عام أو من فرقة إلى فرقة. أما بيوت الله فمناهجها إلهية ودروسها نبوية وتعلمها اختياري، ولذلك يجد القائمون على أمرها صعوبة في هداية الناس، صعوبة في تعليمهم وتذكيرهم، لأنهم يتعاملون مع البشر بعقولهم وعواطفهم وعقائدهم وأخلاقهم وعاداتهم، يحاربون أفكارا ويقيمون الناس على أمة سواء. ومن هنا كانت أدق تعاملا وأصعب إنتاجا. المساجد مجرد وجودها ومرور الناس عليها يراها المكدود راحة، المكدود المجهود يرى المسجد راحة، لاهث الأنفاس المكروب يجدها واحة، الطائع المستقيم حين يبصر المسجد وجلاله يراه إدامة وتثبيتا وإثابة، العاصي المعوج حين يرى المسجد يراه توبة وإنابة، العالم حين يرى المسجد يراه ميدان جهاده، الجاهل حين يبصر المسجد يراه مدرسة عرفانه، الحائر في الطريق حين يرى المسجد يجد فيه طريق برهانه، صاحب المعضلة والمشكلة يجد في المسجد حل إشكاله. المسجد لا يرفض أحدا ولا يشترط شروطا لدخوله، مفتوح للجميع، هو رحمة الله، هو مدرسة الله، والعاملون فيه ينبغي عليهم ويجب عليهم أكيدا أن يعملوا مخلصين لله. المساجد يكفيك شرفا، يكفيك غنى من عطائها. اعتقد اننا كلنا نؤمن برسول الله، هذه عقيدة لا شك فيها، ونصدق اقواله. استمعوا الى اخباراته وبشاراته في عطاء المساجد وقيموها واحكموا هل نحن في حاجة إليها أم نحن مستغنون عنها. وأيها الشباب وأيها الرجال، أعلم أن هناك أفكارا تتناوش صدوركم وتعتلج في نفوسكم من أن المساجد لا حديث لها إلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سأعود إليها. انتبهوا ولا تشتغلوا بوساوس تصدكم عن ذكر الله. المسجد من عطائه أن من اعتاد ارتياده والمجيء إليه شهد له بالإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. من منا يستغني عن ثقة الناس فيه وشهادتهم له بالإيمان والاستقامة؟ المحبون للمساجد، المحافظون على الجماعات فيه، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. قلبه معلق بالمساجد يعني يحب المسجد ويحب عمارته ويحب الصلاة فيه جماعة ويحافظ عليها، وليس المراد أنه دائما جالس في المسجد، لا، ما جعل المسجد لهذا، وسأعود إليها. المسجد كل المؤسسات، كل الشركات، كل المدارس، كل أماكن العمل يحسب لك عملك فيها من بدء عملك وينتهي بنهاية عملك، إلا بيوت الله. كريم غني يحسب لك ثواب العمل من بدء خطواتك إليها إلى رجوعك منها. يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع منها. يعني خطواتي دي صلاة؟ ليست صلاة حقيقية، له ثواب الصلاة يعني. وإقامتك في المسجد رباط، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ألا إن ذلكم الرباط، ألا إن ذلكم الرباط. فيحسب لك الثواب في ذهابك وإيابك ومدة مكثك في المسجد ما دمت قد جئته طاهرا خارجا من بيتك قاصدا بيت الله تبارك وتعالى. من بنى لله بيتا مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. حديث كلنا نحفظه، ولكن نذكر أنفسنا بأن نلتفت إلى العبارة: من بنى لله بيتا أو مسجدا، بناه لله، بناه مخلصا لله، لم يبنه شهرة، لم يبنه إغاظة لآخرين، لم يبن مسجدا ليغلق به مسجدا آخر، لم يكن مباهاه، لم يبنه ليخفف الضرائب عن عمارته، وإنما بناه لله، بنى الله له بيتا في الجنة. قارن أيها الفقير بين بنائك وبناء الله، وبين المكان الذي بنيت فيه لله وبين المكان الذي بنى الله لك فيه. قارن بين الأرض التي بنيت عليها وبين الجنة التي يبني الله لك فيها. قارن بين حاجة الله لما بنيته وحاجتك لما بناه الله، والله غني عن العالمين. هناك حديث: من بنى لله مسجدا ولو مفحص قطاه، وفيه رواية أو أصغر. القطاه دي طائر صغير، والمفحص بتاعها مكان تبحث فيه التراب برجليها لتضع فيه بيضها. طبعا مكان القطاه دي لا يصلح للصلاة، فكيف يقول مسجدا ولو مفحص قطاه وقد روي كمفحص قطاه؟ المراد هنا المبالغة في مسجد مهما كان صغيرا، ولو يسع ثلاثة من المصلين أو اثنين حتى، أو اسم مسجد خلاص، مهما كان صغيرا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: بنى الله له بيتا مثله. لماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى مفحص القطاه؟ قالوا: لأن القطاة معروفة عند العرب بالصدق، يقول فلان أصدق من قطاة، ويتمثل صدقها في أشياء كثيرة، ومنها أن صوتها لا يتغير أبدا، تعرفها بصوتها، وأن صوتها يصور اسمها، تقول قطا قطا قطا، فلأن صوتها يصور اسمها وتعلن عن نفسها وصوتها لا يتغير سماها العرب الصدوق، وضربوا بها المثل في الصدق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أمة قال في أفرادها: المؤمن كيس فطن، فطن عنده فطانة ولباقة، فطن لإيمانه برسول الله، ورسول الله لا يتخير لفظا إلا وله من ورائه مغزى. هذا إيماننا. ليس هناك حديث فارغ المعنى. أحاديث رسول الله كريمة سرة غنية مشحونة، ولكن نحب أن نجلس إليها جلوس علم وفكر لنأخذ منها ما ينفع. لماذا اختار القطاة؟ اختارها للصدق. ولماذا؟ يرمز فيها إلى وجوب صدق نيتنا والإخلاص في بنائنا لله، أن نكون صادقين فيها. وقال مسجدا ولو كمصحف قطاع. وقال بنى الله له بيتا في الجنة مثله، في رواية عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مثله. ما المراد بالمثلية هنا؟ المثلية أيها الإخوة المؤمنون ليست مثلية المادة والكيان، ولكن المراد بالمثلية مثلية الأفضلية. يعني بنى الله له بيتا في الجنة، هذا البيت الذي في الجنة فضله على سائر بيوت الجنة كفضل المسجد على سائر بيوت الأرض. فالمثلية مثلية الأفضلية وليست مثلية المادة. واحد يسمع الحديث يقول لك لا الرسول قال مثله، يعني بنيت 4x4 يديك في الجنة بيت 4x4، بنيت مسجد كبير يديك مسجد كبير. لا، المراد بالمثلية الأفضلية. وكل إنسان حسب طاقته. من نظف المساجد أو جمع قمامتها ماذا قال فيه صلى الله عليه وسلم؟ قال إخراج القمامة من المسجد مهور الحور العين. يعني الذي يقم القمامة الأوراق والتراب والغبار من المسجد، هذا يمتعه الله تعالى بمتعة الحور العين يوم القيامة. لا أن يلقي فيه، واحد يطلع منديل يفتته ويسيبه على الأرض، يجيب حبة حلويات ولا يجيب ابنه ويديه بسكوت ولا مش عارف ايه بتاعة الشمعدان يفتته على السجاد يوسخ المسجد. ما هذا؟ إخراج القمامة من المسجد مهور الحور العين يوم القيامة. وقد روي في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر جنازة رجل من الصحابة لم يكن مشهورا، فكان يمشي بين أصحابه عليه الصلاة والسلام على أطراف أصابعه والعدد قليل، فقالوا له يا رسول الله نراك تمشي على أطراف أصابعك وليس هناك ازدحام. فقال لهم إنكم لا ترون ازدحاما ولكني أراه، إن الملائكة كانوا يتزاحمون على تشييع جنازته، وسألت جبريل عليه السلام عن ذلك فقال إنه كان يجمع القمامة من المساجد، كان معنيا بنظافة بيوت الله سبحانه وتعالى. عمارة المساجد تشهد لصاحبها بالإيمان، فالله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قبل أن يمضي الوقت، هناك حاجات تقوم في بعض النفوس. المساجد والقرآن والناس يتحدثون في نقل الأعضاء ويتكلمون في الاستنساخ ويتكلمون في زراعة الكواكب أو عمارة الكواكب وغزو الفضاء، ويتحدثون عن أسلحة جبارة خيالية، ونحن لازلنا نتحدث في هذا. وأقول لكم فرضنا جدلا يعني أننا لا نتكلم إلا في هذا، هل أنت يوم القيامة ستسأل عن الصاروخ والدبابة أم ستسأل عن الصلوات والزكاة؟ هذا إن كنت مؤمنا. إحنا لنا غاية، وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. آمن بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله إيمان بالمبدأ، الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالمعاد، والإيمان بالمبدأ والمعاد إيمان بالمسيرة التي بينهما. لأننا في مسيرتنا أيها الإخوة لا ننفصل عن مبدأنا ولا ننسى غايتنا، وإلا كان الضلال والضياع. وما يأتي الضياع إلا لأن تنسى مبدأك وأصلك. إذا قطع العود من الشجرة جف وذبل، وإذا جهل الإنسان غاية طريقه ضربت به السبل وتاه في الأودية والشعاب. نحن نستضيء بمبدأنا ونستهدف غايتنا، راشدين في الطريق بالكتاب والسنة، وإن الله تبارك وتعالى هو المبدأ وهو المعاد، إنه هو يبدئ ويعيد. من آمن بالله واليوم الآخر واختار في المسيرة أمرين عظيمين عمودين أساسيين، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ لأن إقامة الصلاة علاقة ورابطة خاصة بينك وبين الله، ولها إشعاع في كل نواحي الحياة الأخرى. إيتاء الزكاة علاقة بالله ولها ارتباط بالمجتمع، فتحدث عن علاقتك بالله وعن علاقتك به وبالمجتمع، أخذا تعبيرا عن الكل الواسع بالألفاظ القليلة البسيطة لتتصور المعنى. ولم يخش أحدا إلا الله، هذه رمزية الإخلاص، رمزية الإخلاص. وبعد ذلك يقول فعسى أولئك، عسى لعل، قيل إن عسى ولعل من الله تفيد الوجوب، وقيل إن عسى ولعل جاءت هنا لحكمة، وهي أن المؤمن بالله، المؤمن باليوم الآخر، المقيم الصلاة، المؤتي الزكاة، الذي يخشى الله وحده ويعمر مساجد الله، نجاته وفوزه دائر بين لعل وعسى. إذن المراد الثبات على ذلك، الثبات على ذلك، والعبرة بحسن الخاتمة. اللهم احسن ختامنا، عبرة بالإخلاص، وفي قطع لأطماع الكافرين. مع الكافرين اللي قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وأشرم علينا، وفأو قبل الآية دي مباشرة يقول الله تبارك وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أخي المسلم، إذا قلت إن المسجد دائما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا تعطيل للحياة وتخريب للدنيا. وبكل اختصار أقول لك، المسجد شمس تضيء كل جوانب الحياة، تحدث الفرد، تحدث الأسرة، تحدث الجيران، تحدث الحارة والشارع، تحدث الحي والقرية والمدينة، تحدث ميدان الزراعة، تحدث التجارة، تحدث الصناعة، تحدث الناس في الحرب، تحدثهم في السلم. أسلوبها، لفظها، عطاؤها متمثل في كل نواحي الحياة. إشعاع، قلنا مركز إشعاع. من الصلاة زراعتكم، من الصلاة صنعتكم. المسجد الذي خرجوا يعبدون، افهم ما هي العبادة. العبادة بمفهومها الصحيح أخي المسلم، لأن في هذا اليوم، في هذه العصور أو هذه الأوقات، أساليب تضليل. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، كل قول كل عمل يحبه الله ويرضاه يسمى عبادة. غاية ما هناك، هناك عبادة توقيفية لا دخل للعباد فيها، فصلها الله تفصيلا، هي الصلاة والزكاة والصيام والحج. وهناك عبادة وضع الله تبارك وتعالى قواعدها الكلية ومبادئها العامة، لا نخرج عن إطارها العام ولا قواعدها الكلية، ونختار تفاصيلها وأجزاءها بما يتناسب. مثلا للتقريب، لو تكلم الله تبارك وتعالى في صناعة السيارات أو القطارات أو الطائرات يوم نزل القرآن، أكان العرب يستطيعون صناعة الطائرة؟ كلا. لو كلمهم في إنتاج التلفزيون أو الإنترنت ولا مش عارف إيه، أكان العرب يستطيعون؟ كلا. ولكنهم وضع للزراعة، وضع للصناعة، وضع للتجارة إطارا عاما وقواعد كلية، وترك التفاصيل والجزئيات لتطور الزمن ولفكر المفكرين، ودعانا إلى التفكير والاستنتاج واستنباط خيرات الأرض في حدود هذا الإطار. وداخل تلك القواعد، وأرشدنا إلى كل ساحات العمل وميادين الإنتاج كما قلنا ذلك سابقا. القرآن اللي قال لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كلمة العبادة دي داخل فيها كل شيء، لأن العبادة اسم لما يرضاه الله من الأقوال والأعمال. لغاية ما نقول لك عبادة فرض عيني على كل واحد، صلاة الزكاة صيام الحج كذا كذا كذا، وهناك عبادة فرض كفاية، ليس مفروضا على كل منا أن يكون بناء، ليس مفروض على كل منا يكون مهندس أو يكون طبيب أو يكون عامل حرفي أو يكون حداد أو نجار ولا مخترع ذرة، ليس مفروضا على كل واحد، وإنما فرض عام على الأمة، إذا قصرت فيها كان الكل آثما. ونوع الله الطاقات، الله تبارك وتعالى تكلم في زراعتكم فقال فلينظر الإنسان ولا طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. تكلم في تجارتكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وأحل الله البيع وحرم الربا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. تكلم في الصناعة، صناعة البيوت الثابتة والمرتحلة، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. تكلم عن الملابس ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. تكلم عن السرابيل في السن وفي الحرب، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرب وسرابيل تقيكم بأسكم. تحدث عن الصيد، هو الذي سخر لكم البحر، سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. تكلم عن وسائل المواصلات، وترى الفلك مواخر فيه. تكلم عن التجارة لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وتكلم عن صناعة الحديد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ماذا تريدون من الإسلام؟ ماذا بعد ذلك؟ ما ترك ميدانا إلا وتكلم فيه، لما تحاربونه؟ لما ينصرف الناس عنه؟ لما يرونه تأخرا وجمودا؟ الإسلام دين التقدم، دين الحضارة. اعملوا كل ما يرفه الحياة، هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن الله ذريع العقاب وإنه لغفور رحيم. كلمة أخيرة أيها المسلمون، هناك مؤسسات هي مسجد ضرار، مسجد ضرار الذي هدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مؤسسات تحمل عناوين أخرى ولافتات متنوعة تنطق بالحسن وتنطوي على السوء، تضمر للإسلام عداوة وهدما وتدميرا، هي مسجد ضرار بالذات. وعلى المسلمين أن يأخذوا حذرهم. أخي المسلم، تمسك بدينك، أثبت على عقيدتك، كن محبا لبلدك، كن مع الجماعة، كن عاملا، كن منتجا، كن آمنا، كن نظيفا، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، لا تؤاخذونا إن أطلنا، فإن المدبرات ضد الإسلام كثيرة، وإن الهجوم عنيف، ولا سيما على الشباب، على ناشئتنا، على الأمل بالمستقبل وعدة المستقبل، شبابنا وأبناؤنا. فلم تبقى للهداية والإرشاد إلا المسجد. كم من أشياء تقام لها اجتماعات ومناقشات وإعدادات وميزانيات. قولوا لي ماذا سمعتم من اجتماعات من أجل المساجد ومن اهتمام بها؟ والمساجد إذ أذكرها أحب أن يتمثلها كل مؤمن روح الحياة وروح النشاط في كل مسالك الحياة. المسجد اللي قال لكم صلوا قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. المسجد هو الذي قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. المسجد هو الذي قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ومع الأبرار توفنا وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم اجعلنا من أوجه من توجه إليك. اللهم اجعلنا من أوجه ما توجه إليك ومن أرغب ما رغب إليك ومن أنجح ما دعاك وتضرع بين يديك. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا ونسألك علما نافعا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك دعاء مستجابا. اللهم اهدنا إلى خير ما تحبه وترضاه. اللهم اهدنا إلى خير ما تحبه وترضاه. اللهم اهدنا إلى طريق النجاة. اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم حرر مسجدهم. اللهم حرر مسجدهم ورد إليهم مقدساتهم. اللهم اجمعهم تحت راية الإسلام. اللهم اجمعهم تحت راية الإسلام. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على حبيبك وخير خلقك سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. واقم الصلاة.